أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
طبعا هذا التساؤل تضمن كأنه سلفا في ذهن السائل أن الإمام لا يستطيع أن يؤدي مهامه إلا إذا كان ظاهرا للناس، أو لا بد أن يعرف عن نفسه ويشهر هويته ويقول أنا الإمام المهدي صلوات الله عليه وسلم.
هل السؤال هو السؤال مشروع سماحة الشيخ؟
السؤال مشروع، لكن أحيانا قد يكون الدافع من وراء السؤال هو التشكيك في أصل القضية المهدوية.
تمام.
يعني حينما يقول أنتم الإمام يتدعون أن الوظيفة الأساسية لأئمتكم هي هداية الناس بناء على تفسيرنا للآية الشريفة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
نعم.
والنصوص الواردة في هذا المجال الكثيرة التي فسرت أن دور الإمام هو هداية الناس، ويلعب دور النبي في هداية الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله،
والروايات
جدا كثيرة، حديث الثقلين، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلى آخره من الروايات التي أثبتت إمامة الأئمة عليهم السلام،
سلام الله عليه،
وحددت أن وظيفتهم هي هداية الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله.
جيد.
وإلى ذلك أيضا يشير قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بمعنى أن لكل زمان هناك إمام.
نعم.
هو الذي يكون هاديا للناس ويكون قائدا للناس، لأن الإمام بمعنى من يؤتم به ويقتدى بهديه.
تمام.
وهكذا وردت في النصوص أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهلية.
في مقابل جهلية ماذا؟ هناك علم، هناك هداية، هناك معرفة.
تمام.
وهذه ببركة إمام الزمان، وفي كل زمان إمام.
تمام.
إمام زماننا نحن منذ يعني سنة 260 للهجرة عام وفاة إمامنا العسكري عليه السلام.
نعم.
وهو الإمام الحادي عشر، إلى يومنا هذا إمام هذا الزمان هذه الفترة هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
أثيرت الكثير من الإشكالات حول هذا الموضوع. البعض يشكك في أصل ولادته، البعض يشكك في طول عمره، أنه كيف يعيش كل هذه المدة. وضمن هذا السياق، سياق التشكيك، أيضا يأتي هذا الكلام أنه إذا كانت وظيفة الإمام هي الهداية فكيف يقوم بهذه الوظيفة وهو غائب؟ هذا يعني أن إمامكم معطل عن وظيفته.
نعم.
منذ أكثر من 1000 سنة، 1200 سنة تقريبا. هذا قد يطرح للإشكال.
واضح.
وأحيانا قد يطرح للمعرفة لا على سبيل الإشكال، يعني كمؤمن يريد يعرف.
الجواب يكون واحد بالتالي إن كان
واحد.
للإشكال أو
للمعرفة. الجواب واحد.
تمام.
الجواب أن هداية الإمام أو أدوار الإمام التي يقوم بها لا تتوقف على ظهوره صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
بل حتى لا تتوقف على التعريف بهويته، يعني لا حتى لو ظهر.
نعم.
افترض أن الإمام مثلا يدخل إلى هذا الصحن المسمى باسم والدته نرجس
سيدة
نرجس السلام
سلام الله عليها.
نعم. لنفترض أنه يدخل بهيئة زائر يريد أن يتبرك بالمكان ويوجه لنا كلمة توجيهية ونحن نستقبلها كإنسان وقور كذا، ونحن لا نعلم أنه هو المهدي صلوات الله عليه.
نعم.
إذن الأمر ممكن، يستطيع أن يهدينا من دون أن يظهر ويبرز هويته وشخصيته.
نعم.
هذه قضية. القضية الثانية أن دور الإمام صلوات الله عليه المهدي وهكذا دور آبائه عليهم السلام لا تنحصر بموضوعة الهداية. يعني نستطيع أن نقول أن أدوار الإمام أي إمام في زمانه.
تمام.
على قسمين رئيسيين، دور تكويني يرتبط بعالم التكوين، ودور يرتبط بعالم الدين والتشريع.
جيد.
من الناحية التكوينية عندنا روايات مستفيضة على أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة.
تمام.
كما ورد عن إمامنا أمير المؤمنين اللهم إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة.
نعم.
إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا.
تمام.
هذه النصوص الكثيرة واللي بعضها عبرت بشكل صريح وقالت لو رفع الإمام من الأرض ساعة واحدة لساخت بأهلها، كناية عن قيام القيامة، وأنه إذا خلت الأرض من الإمام فهذه هي نهاية الدنيا.
جيد.
وأن الله عز وجل لا يعود بحاجة إلى هذه الدنيا فتقوم القيامة بسبب خلو الأرض من الإمام.
تمام.
إذا نستطيع أن نقول أن من ثمرات وجوده المبارك أن بقاء هذا العالم هو ببقائه وبوجوده صلوات الله، ويا لها من ثمرة عظيمة.
جيد.
يعني لو لم يكن لوجود الإمام ثمرة إلا هذه وهي بقاء الدنيا بسبب بقائه
تمام.
لكان لوجوده أثر عظيم جدا
جيد.
هذا غير الجنبة اللي هي الثانية اللي هي جنبة التشريع وجنبة الهداية للناس.
لو أريد أتبحر بالجنبة التكوينية سمحت الشيخ
نعم.
يعني قلتم أن الإمام إلى دور بالجنبة التكوينية وبقاء الأرض مرهون ببقاء
نعم.
هل ينحصر دور الإمام بهذا الموضوع أم توجد أدوار أخرى؟
يعني بالتأكيد لابد هناك أدوار أخرى يقوم بها الإمام صلوات الله عليه ترتبط بهذا العالم وأحداث هذا العالم.
كيف؟
يمكن أن نقرب الفكرة مثلا من جهة دور الخضر عليه السلام حينما نقرأ في سورة الكهف أن الله عز وجل جمع بين عبده موسى عليه السلام النبي على نبي نواله عليه السلام وبين العبد الصالح الخضر.
نعم.
النبي موسى جعله الله نبيا وآتاه علما يختص به كنبي، والعبد الصالح الله آتاه علما خاصا لم يؤته موسى. فطلب موسى من الله عز وجل أن يلتقي بهذا العبد الصالح
تمام.
وأن يتعلم من علمه الخاص. والقرآن يحدثنا أن موسى عليه السلام مدة صحبته القصيرة هذه القصيرة مع العبد الصالح شاهد ثلاث قضايا
تمام.
قام بها العبد الصالح بأمر من الله عز وجل
وذكرت في القرآن الكريم
جاء إلى سفينة مثلا خرقها
نعم.
سفينة ما بيش كانت لمساكين جماعة فطيلة لمساكين خرقها
نعم.
فلما خرقها غاصت في الماء على ساحل البحر فاستنكر موسى هذا الفعل ثم قال له الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
نعم.
ثم بعد ذلك قتل غلاما أيضا استنكر موسى هذا الفعل ثم بعد ذلك بنى جدارا
نعم
ليتيمين في قرية هؤلاء أهل القرية أبوا أن يضيفهما أيضا استنكر موسى هذا الفعل. فهذه ثلاث قضايا ثلاث مهام قام بها الخضر بأمر من الله عز وجل قال ما فعلته عن أمري هذا مو عن أمري
نعم.
بل هو أمر إلهي. وحينما نتأمل في وجود هكذا شخصية تعيش كل هذا العمر وإلى الآن هو على قيد الحياة
نعم.
الخضر إلى الآن على قيد الحياة
نعم.
وإن كان عند بعض جماعة من الجمهور يرون أنه توفي بعد النبي بمئة عام تقريبا نبينا، مع ذلك يكون أكبر عمرا من المهدي صلوات الله عليه حتى على نظرية الجماعة من أنه قد توفي
نعم.
أما على وجهة نظرنا نحن الشيعة أنه إلى الآن ما زال حيا وعمره أضعاف عمر الإمام المهدي صلوات الله عليه
الله.
هذه الفترة الوجيزة التي صاحب فيها موسى عليه السلام الخضر والعبد الصالح رأى منه ثلاث مهام قام بها
واضح.
وكلها مهام إلهي وكانت تتعلق بخرق السفينة
جي.
وقتل الغلام وإقامة الجدار. كم هي القضايا التي قام بها الخضر منذ أن كلفه الله عز وجل بهذه المهام اللي هي تعتبر سرية ولا نطلع عليها هو
فعلا.
يقوم بها يدور في الأرض
فعلا.
ويقوم بمهام نستطيع أن نقول أن الخضر قد قام بملايين المهام ملايين المهام التي قام بها
التي لم نطلع عليها
اطلاعنا وعدم اطلاعنا هل يؤثر على دور الخضر؟
بالتأكيد لا.
هل يستطيع قائل أن يقول بأن الخضر لا دور له لأننا لم نطلع عليه لأنه لم يظهر لنا؟ بالتأكيد جهلنا بأدواره
فعلا.
عدم ظهوره شخصيا أمامنا عدم إطلاعه لنا على مهامه هذا لا يعني أنه ليست له مهام
جيد.
كذلك نتصور أن للإمام المهدي صلوات الله عليه مهام كثيرة جدا وعلى هذا العمر الطويل 1200 سنة وأكثر ممكن أن يكون الإمام قد قام بملايين المهام
تمام.
ونحن لا نعلم بها ولم نطلع عليها.
يعني سمحتكم شبهتم أدوار الإمام الحجة سلام الله عليه بأدوار الخضر يعني هذه الأدوار نقدر نقول عليها جزئية شخصية سمحت الشيخ ما راح ينتفع من عدها عموم الناس. هل أدوار الإمام سلام الله عليه كذلك يعني مثل ما نسمع بالأخبار أنه تشرف العالم الفلاني بلقاء أو الإنسان الفلاني بلقاء ممكن قضايا جزئية كشفاء المرضى أو قضاء حاجة يعني معينة ما يعني ما مدى هذا التشبيه؟
طبعا التشبيه ما كان هو يعني من جميع النواحي وكما يقولون التشبيه يقرب من جهة ويبعد من جهة. نحن لا نريد أن نقول أن دور الإمام هو كدور الخضر عليه السلام بل نعتقد نحن الشيعة أنه أعظم من دور الخضر عليه السلام هذا واحد. اثنين لم يثبت أن الخضر أن مهام الخضر كلها كانت جزئية من قبيل خرق سفينة لجماعة جماعة قليلة أو قتل غلام من أجل أبويه أنه كان صالحا أو لعله يكون هذا الغلام كافرا وبالتالي يؤذي والديه.
نعم.
وهكذا إقامة الجدار الذي كان من أجل يتيمين أيضا قضية جزئية. القرآن تحدث عن قضايا ثلاثة جزئية. نعم. هذا لا يعني أن الخضر ليست له مهام عامة وتعود بالنفع على عامة الناس ولو على عامة المؤمنين مؤلة كل الناس. هذا واحد أو اثنين. ثالثا كون الخضر عليه السلام حتى لو تنزلنا وقلنا بأن مهام الخضر كلها كلها جزئية هذا لا يعني أن أدوار الإمام ومهام الإمام أيضا ماذا جزئية.
نعم.
ماكو ملازمة يعني.
بالضبط.
إذا كان أدوار الخضر جزئية هذا لا يعني أن أدوار الإمام المهدي أيضا
جزئية.
غايته نحن لم نطلع على مهام الإمام ما هي ولعل فيها مهام عامة كالتي تتعلق بالهداية والمحافظة على الدين كما سنأتي إن شاء الله إلى المهام الدينية. ثالثا أو رابعا المهام الجزئية أو كلية من الذي يحدد أهميتها؟ يعني بعبارة أخرى المدار في الأهمية على من؟ هل المدار على كون القضية عامة أو جزئية أو المدار على أن القضية في حد ذاتها هي مهمة جدا والله عز وجل يرعاها ويهتم بها؟
تمام.
المعيار أن الله يهتم بتلك القضية. إذا كانت مهمة يعني في نظر السماء لا يعود هناك فرق إذا كانت جزئية أم كانت كلية. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن القضية وإن كانت جزئية وصغيرة ولكن بالمجموع كما قلت قبل قليل أن الإمام لو جمعنا الإمام لو جمعنا مهامه الجزئية منذ يعني إمامته عام 260 للهجرة إلى اليوم ربما تكون ملايين القضايا. فبالمجموع هذا الكلي لكل القضايا تكون المهمة عظيمة وتامة وهذا ما ثبت أيضا بالتواتر في أخبار اللقاء بالمهدي صلوات الله عليه في زمن الغيبة الكبرى وفي زمن الغيبة الصغرى أيضا.
طبعا أحسنتم سمحت الشيخ وبارك الله بكم على هذه الإجابة الوافية بالنسبة للمواضيع المطروحة بقضيتنا المهدوية يعني كما ثبت بمهام الإمام سلام الله عليه المشاهدة للإمام سلام الله عليه تمام. وتوجد إشكال يعني أنه من ادعى المشاهدة فهو كاذب.
أحسنت.
كيف ذلك يعني كيف الربط يكون وهنالك علماء ممكن شاهدوا الإمام هناك ناس يعني صالحين شاهدوا الإمام سلام الله عليه كيف تفسر ذلك؟
أحسنتم. نحن في مجال علم الأصول هناك مبحث تحت عنوان أدلة تعارض الأدلة تعارض الأدلة كما لو جاءت رواية مثلا تنهى عن فعل معين ثم تأتي رواية تقول لا بأس بذلك الفعل
كيف يعني
مثلا
المشاهد يسأل
إيه مثلا في رواية أنه الإمام ينهى عن بيع العذرة يسأل عن بيع العذرة هاي العذرة تباع للتسميد مثلا عذرة الحيوانات تباع لأجل التسميد يعني للأراضي الزراعية ففي رواية ينهى عن بيع العذرة وفي رواية ثانية يقول لا بأس ببيع العذرة
يعني هل المورد يختلف
وكأنه هناك تعارض ما بين الروايتين بل هناك تعارض بنحو أعلى عبر في بعض الروايات أن ثمن العذرة سحت سحت عن حرام ثمن حرام إذا كان ثمن العذرة سحتون هذا يعني أن بيعها حرام كيف يكون البيع حلال والثمن حراما فتكون الرواية دالة على حرمة بيع العذرة وفي رواية أخرى يقول لا بأس ببيع العذرة لا بأس يعني يجوز
زين.
طيب كيف هنا حرام وهنا يجوز يعني التقابل بين الحرام والحلال هو تضاد ولا يمكن الجمع بينهم
ما هو التفسير بالنسبة لهذه المسألة
فهنا يأتي الإعلام يحاول أن يجدوا مخرجا لهذه الروايات وجوابا ينفع لحل هذا الإشكال
جيد.
على سبيل المثال بعض الإعلام حمل الرواية التي حرمت بيع العذرة على عذرة الإنسان أن عذرة الإنسان يحرم بيعها
جيد.
وحمل العذرة التي قال لا بأس ببيعها على عذرة البهائم أجلكم الله الأنعام المثل
انتهينا من المصدر الأول
كأنه خلصنا من هذا التعارض بهذه الطريقة
جيد.
هسه أنا مو مع أنه هذا الحل صحيح أو مو صحيح
جيد.
ولكن هناك عدة محاولات
جيد.
يحاول الفقهاء أن يجدوا مخرجا للتعارض الذي يكون بين الأدلة في مقامنا عندنا هناك أخبار بلغت حد التواتر
تمام.
ولعلها تجاوز حد التواتر تدل على أنه قد حصل اللقاء والتشرف بلقاء الإمام المبارك في عصر الغيبة الكبرى بحيث لا يستطيع المطلع على تلك الأخبار وفيها الأجلاء وفيها العلماء وفيها الأروات الثقات لا يستطيع أن يطرح جميع هذه الروايات ويتهمها بالكذب لا يمكن لكثرتها يعني اليوم مثلا انت جنابك اذا نقلت فضائية خبر معين وصار عندك شك لعل هذه الفضائية مؤدلجة مثلا او عندها دوافع سياسية وفبركت الخبر
زين.
بعد قليل مثلا بالريموت تنتقل الى فضائية ثانية لا علاقة لها بتلك الفضائية بل لعلها على مسار مختلف معها نقلت نفس الخبر. يبقى عندك نوع من التشكيك لعل هذه القناة مثلا استفادت الخبر من تلك القناة. وهكذا حينما تبقى تتنقل من قناة إلى أخرى قنوات دينية علمانية قنوات سياسية قنوات اجتماعية على مختلف توجهات هذه القنوات وعلى مختلف مشاربها الفقهية والفكرية هي متفق على نقل هذا الخبر عند ذلك سوف يحصل لك القطع واليقين بأن هذا الشيء قد حصل. هذا يعبر عنه بالتواتر.
جيد.
هناك أيضا تواتر من نوع ثاني. مثلا إذا جاء شخص وأخبر عن أن الدكتور الفلاني دكتور بارع مثلا في علاج العيون وقام بشفاء كذا عدد من المرضى أنت تشك لعله في هذا النقل، احتمال هذا الشخص مدفوع من قبل الطبيب حتى يروج له أو لعله من أقربائه أو غير ذلك، ممكن
نسأل شخص آخر بهذه الحالة،
يأتي شخص آخر يتحدث عن قضية ثانية لهذا الدكتور لا نفس القضية التي تحدث عنها الأول وأيضا يقول بأن هذا الدكتور هو بارع نفس الدكتور يأتي ثالث ينقل قضية ثالثة لا علاقة لها بالقضيتين الأولى والثانية وأيضا يدعي أن هذا الدكتور بارع.
جيد.
تتكثر هذه الأخبار لما تجمعها هذه الأخبار كلها متفقة بشيء واحد أن هذا الدكتور بارع.
جيد. يعني صار هنا اطمئنان بهذا،
يحصل لديك قطع مو فقط منها قطع بأن هذا الدكتور بارع بقطع النظر عن تلك الأخبار التي سمعتها أيها هو الصادق وأيها هو الكاذب. كذلك موضوعة حصول التشرف بلقاء الإمام صلوات الله عليه في زمن الغيبة الكبرى حينما تطلع على الأخبار التي قال عنها الحر العامل صاحب كتاب الوسائل أنها كثيرة جدا وتتجاوز حد التواتر، العلامة المجلسي في البحار يقول كثيرة جدا، العلامة الإربلي علي بن عيسى الإربلي في كشف الغمة في معرفة الأمة أيضا يقول هي جدا كثيرة، العلامة والمحدث الميرز حسين النور صاحب كتاب مستدرك الوسائل وله كتاب النجم الثاقب في معرفة الإمام الحجة الغائب، هؤلاء كلهم العلماء وهم من المحدثين يقولون بأن روايات المشاهدة واللقاء بالإمام كثيرة جدا.
جيد.
هذه نضعها كطرف في الموضوع ثم نأتي إلى التوقيع الأخير الذي خرج على يد السفير الرابع قبل وفاته سنة 329 علي بن محمد السمري سفير الإمام الرابع والأخير الذي خرج على يده آخر توقيع يخبره فيه الإمام ويأمره أن لا ينصب أحدا من بعده لأن كانوا السفراء الأول عثمان بن سعيد أوصاه الإمام قبل وفاته أن يوصي لولده محمد بن عثمان أن يقوم مقامه ويكون هو السفير الثاني.
تمام.
ولما دنت الوفاة من محمد بن عثمان اللي هو السفير الثاني خرج الأمر من الإمام إليه أن يقيم الحسين بن روح النوبختي سفيرا ثالثا مكانه.
تمام.
ولما دنت الوفاة من الحسين بن روح خرج أيضا التوقيع من الإمام إلى الحسين بن روح يأمره أن يقيم علي بن محمد السمري مقامه أي سفيرا رابعا.
تمام.
ولما دنت الوفاة من علي بن محمد السمري خرج آخر توقيع ينهاه أن ينصب أحدا، يقول لا تعهد إلى أحد من بعدك فقد وقعت الغيبة الثانية وفي بعض النسخ التامة وأنه لا ظهور إلا بعد خروج السفياني والصيحة وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة.
تمام.
ومن يدعي المشاهدة فهو كاف مفترض.
جيد.
هنا يقولون هذه المشاهدة التي نفاها الإمام في التوقيع واتهم من يدعيها بالكذب.
بالكذب. نعم.
هذه أي مشاهدة؟ يقولون فيها عدة احتمالات،
يعني ممكن مشاهدة فعلية، ممكن مشاهدة بالمنام، ممكن
لا يقصد الإمام المشاهدة الفعلية الخارجية.
نعم.
ولكن وقع الكلام ما هو طبيعة هذه المشاهدة؟ فجنابك تارة تقع في شدة مثلا وتتوجه إلى الإمام وتتوسل أن ينجيك من هذه الشدة، يظهر لك رجل مستطرق في الطريق يسألك ها عم مش عدة كذا، والله سيارتي عاطلة وأنا أهلي كذا وبعيد وعندي مريض، شبيها سيارتك افتح البنيت كذا، أنت تتصور إنسان عنده خبرة بما
بالسيارات. نعم.
قال لك دير المحرك، درت المحرك اشتغلت السيارة.
تمام.
أنت كل هذا بالك مو يهم القضية، هذا منين إجا وشلون إجا وشلون صارت القضية. فأنت شفته وشفت شكله وشغل السيارة بعدين ورا ما راح ومشيت
زين،
أنت انتبهت إنه هالسيارة عطل ما يشغل مو مال واحد مد إيده، يحتاج إلى أدوات إلى تبديل قطع غيار مثلا في السيارة وكيف هذا بمجرد أنه حركة واحدة وامتد ثم أينما ذهب هذا الرجل؟ توقف سيارتك تنزل تتبع يمين يسار ما موجود هذا الرجل
زين.
فيصير في ذهنك أنه لعل هذا الإمام لعله قد يكون ولي صالح وقد يكون هو ماذا الإمام عليه السلام. حينما ترجع إلى البيت وتحكي للناس هاي القضية تقول ما الشكل صار وياي أنت ما جاءت تدعي ثلاث شيء أنه أنا مبعوث لكم من قبل الإمام مثلا وعليكم طاعتي والإمام قد
يعني
أوصل رسالة
كذا الموضوع بفحوى الرسالة بفحوى الموضوع
المشاهدة لو كان... إذا كانت عادية لا كانت عادية هذه مطابقة للروايات المتواترة التي حصلت مع أناس كثيرين
جيد.
هذا مريض ويتوسل بأحد الأمة يجي الإمام المهدي شافي عند سلوة قضية عويصة يريد حل مصير يجي الإمام يحل الهياء هاي فقط لا تنتهي
يعني القصة. تختلف القضية عما إذا شخص أجا وقال إنه أنا شاهدت الإمام وأوصاني بكذا كذا وعليكم أن تطبقون كذا وكذا.
فهنا آية العلامة هنا آية العلامة المجلسي يقول هذه الأخبار الكثيرة الثابتة والتي تثبت الرؤية والمشاهدة ما نقدر إحنا نترك لأنه كثيرة فنجي إلى معنى المشاهدة المنفية في التوقيع الأخير هذه ممكن أن يكون المراد منها المشاهدة المقرونة بالسفارة يعني من يدعي المشاهد يريد يدعي أنه هو السفير الخامس مثلا من بعد علي بن محمد سمر
نعم
وبالتالي الشيعة كلهم يمشون وراء ويصير قائد للشيعة وكذا هذه هي المنفية
نعم
وهذا يقول عن العلامة هذا أحد المحتملات في القضية وهو احتمال وجه
واضح
هناك احتمال آخر يستخرج من نفس التوقيع احتمال آخر يستخرج من القرآن من نفس التوقيع أن المشاهدة التي نفاها الإمام أي مشاهدة بعد أن قال لا ظهور إلا بعد خروج السفيان والصيحة وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة هنا أي مشاهدة المشاهدة المقرونة بدعوى الظهور
واضح.
يعني جوع يقول يا ناس قد خرج الإمام المهدي يقول له وين لك يقول أنا شفته وقف مثلا بين المقام والركن اليماني وأعلن دعوته يقول كذبوا هذا هذا كذاب ومفترن لأنه ماكو ظهور قبل السفياني ماكو ظهور قبل الصيحة
يعني قطعاً.
فالصيحة وخروج السفياني من العلامات الحتمية عندنا احنا علامات الظهور الحتمية عندنا منها خروج السفياني والصيحة في التوقيع الرابع تقول ما ماكو ظهور قبل هاتين العلامتين فكل من يدعي أن الإمام قد ظهر قبل هاتين العلامتين هذا كذاب ومفتري
جيد
يعني هذا الاحتمال أن المشاهدة التي نفاها الإمام وكذب مدعيها مو أي مشاهدة أو مشاهدة عادية لا المشاهدة التي هي عبارة عن دعوة أن الإمام قد ظهر وقد قام بأمر الله
بارك الله بكم يعني شيخنا ببداية الحلقة ذكرتم أدوار الإمام سلام الله عليه وأنه إلى أدوار المحافظة على الدين من التحريف
نعم.
تمام كيف يقوم الإمام بهذا الدور وهو غائب يعني موضوع صعب ممكن يسأل السائل بعيدا عن التشكيك بالقضية للمعرفة
نعم.
قضية صعبة الإمام غائب
هذا طبعا هو تمت الإجابة عليه في أول حلقة بشكل مختصر
تمام.
حيث قلنا بأن هداية الإمام أو معالجته أو محافظته على الدين اللي هي أهم مهام الإمام في الجنب الديني والتشريعي المحافظة على الدين من التحريف من الزيغ وقد ورد في ذلك حديث عن جده صلى الله عليه وآله أن الله عز وجل جعل في كل خلف عدولا ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتبديل أو تحريف الغالين وتأويل الجاهلين هذا الدين في كل مرحلة يتعرض إلى هزات بعض الهزات لا يمكن أن يصمد أمامها الدين من دون تدخل الإمام صلوات الله عليه حتى مع وجود الفقهاء الكبار لا يستطيعون أحيانا في بعض الهزات الكبيرة والعنيفة خصوصا الإلحادية وغيرها ربما يقفون عاجزين أمامها فيتدخل الإمام بطريقته الخاصة السؤال العلمي يكمن هنا أنه هل يحتاج الإمام حينما يتدخل هل يحتاج إلى ظهور أن يظهر بشخصه ويقف أمام الناس ويقول أيها الناس إن الشبهة الفلانية حلها كذا وكذا لا يحتاج إلى أن يظهر ولو ظهر على سبيل الجدل هل يحتاج أن يعرف بنفسه ويقول أنا الإمام المهدي وحل تلك الإشكالية هذا وما يحتاج يستطيع الإمام والإمام لا يعجزه أن يوصل الفكرة وجواب الشبهات ودفع الشبهات يوصلها بطريقته الخاصة بل أقول أكثر من ذلك مو الإمام لا يعجزه أنت أيضا لا يعجزك
نعم.
أنت الآن لو أوكلنا إليك مهمة أنه تدفع شبهة معينة نقول لك ذيك الجماعة صار عندهم شبهة سوف ينحرفون يخرجون من الدين وصل لهم الجواب كم فكرة عندك تقدر توصل بها جواب لهم عندك أفكار
فعلا
ومن دون ما توصلهم أنت
فعلا
مثال بسيط يعني مثلا عندك اعلام قاعدين في براني يصير عندنا سفن نجر احد العلماء قاعد في البراني يزورون العلماء والطلبه تطرح مسائل علمية أثناء هذه الجلسة المباركة، يستفيد من هذا العالم أو ذاك العالم أو المرجع. أحيانا يصادف أن يطرح إشكال يجيب عليه تلميذ من الحاضرين،
حلو،
مو المرجع أو أستاذ، تلميذ من الحاضرين يجيب على
الإشكال
على الإشكال أو الجواب. هنا نتساءل من هذا التلميذ؟ والناس الذين يدخلون البراني كثر، وكثير منهم أحيانا يدخلون ناس غرباء لا نعرف، يعني يدخل بهيئة إنسان مدني
واضح
مثل جنابكم الآن، يدخل نقول هذا محب للمرجعية، يحب يطلب يسلم ويطلع
بهذا المكان،
تقصد مشكلة يعني، ولا يوجد من يتساءل من هذا الشخص
فعلا،
أصلا يذهب عن بالهم ذلك. بل إن روايات اللقاء المبارك تقريبا أكثرها متفقة ومجتمعة على أن الذي يلتقي بالإمام لا يفطن إلى أنه الإمام إلا بعد مفارقته، إلا بعد أن يفارقه آنذاك. يلا
أكو علة في هذا الموضوع سمحت الشيخ؟
طبعا هي لابد أكو حكمة أنه الإمام، تبقى هاي القضية ماذا؟ أنه لا واحد يقول أنا شفت الإمام التقيت بالإمام كذا،
حتى راح ينقل يروح هذا
راح ينقل بعدين هذا أنه أنا ما تفطنت أنه الإمام. مثلا عندك شاعر أهل البيت السيد حيدر الحلي كان له قصائد يقال لها الحوليات، يعني هاي القصيدة يخليها حول كامل يلا يقراها
زين،
يعني سوت على تغييرات كذا، حذف إضافة تبديل،
ما يطلقها لأحد ما يطلق عليها أحد،
يعني يقال أنه كان لا يلقيها إلا في أحد الأيام من السنة في يوم خاص ولا يطلع عليها أحد.
جيد.
وكانت من بعض هذه القصائد الحولية قصيدته الله يا حامي الشريعة،
نعم،
أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة إلى آخره. يقول أنا هذه ألفتها ورايح أنا لعله هسه أنا ألمو في بالي أنه كان رايح للحلة اللي هو محل سكنة أو رايح إلى كربلاء لإلقاء القصيدة في الصحن الحسيني، هكذا على ما في بالي. فيقول مرت ببعض البساتين فرأيت رجلا شخصا بهيئة عربي، إحنا هيئة عربي بعد تعرف يعني اليوم دجداشة وكوفية لابس وكذا، هسه ما قال الكوفية خضراء أو سود أو عادية. يقول فقرأ يعني اقترب من عندي سلم علي
زين،
أي قعدنا نسولف كذا، بعدين قال لي سيد حيدر، هو ما معرف عن نفسه
باسمه يعني
باسمه، وما صرت أعرف بالأسماء. قال سيد حيدر اقرأ لي قصيدتك. يقول قرأت له قصيدة، قال لا ليست هذه بل قصيدة الله يا حامل شريعة. يقول أنا ما قارن كل واحد، ماكو واحد يدري أنا كاتب هذه القصيدة
يعني عرفها.
يقول أيضا شنو ما جبالي، لا جبالي من يعرف اسمي، لا جبالي من يعرف أنا كاتب قصيدة.
واضح.
على اتحاد لعله هو ولي من الأولياء الصالحين، حتى لا ما ثبت أن هذا الإمام مهدي صلوات الله عليه، هاي ممكن تحصل من ولي صالح ممكن من الإمام.
جيد.
يقول حينما قرأت القصيدة وصلت إلى بعض الأبيات، ماذا يوهجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة حيث الحسين على الثرى، مو خيل العدا طحن الضلوع. يقول أخذ يبكي ويقول إن الأمر ليس بيدي يا سيد
الله،
قال مو بإيدي يعني تجاهد تستنهضني، لأن سيد حيدر معروف عنه باستنهارك شديد على الإمام،
نعم،
عند كلمات جدا ثقيلة على الإمام وصعبة يعني ما يتحملها يعني. قلنا إن لا أمر لسيد بيدي يا سيد حمد. زين إذا كان ولي صالح شنو علاقته بالموضوع؟ يقول له
إنه الأمر مو بيدي،
مو بيدي. هذا لا ينسجم إلا مع الإمام. فلما انصرف هذا العربي بعدين التفت سيد حيدر إلى هذه الثلاثة أشياء، أنه أخبره بقصيدته الله يا حامي الشريعة وهو لن يطلع عليها أحد، وهذا الشخص أصلا ما يعرفه من أين عرف. اثنين أنه ذكره باسمه،
نعم،
سيد حيدر، حتى نسبها مو فقط اسم،
نعم.
والثالثة أنه قال أن الأمر ليس
بيدي،
بيد. فيحصل قطع لسيد حيدر أن هذا هو الإمام مهدي صلوات الله عليه. هسه ربما أنت تشك أو أنا أشك، هذا ما يغير الواقع أنه سيد حيدر
ما يغير هذه الفكرة وهذه القضية،
هذا يأثر على سيد حيدر؟
لا،
هذا اللقاء
نهائيا
لا لا، يعني هو في دينه
بلحظته أكيد،
حتى بعد ذلك سيد حيدر لما صار عنده يقين أنه هذا الإمام، هذا إيش قد راح يرسخ عنده العقيدة
بالتأكيد
بشكل كبير ومعمق، إيش قد اللي راح يتأثرون سيد حيدر ويصدقونه لمعرفتهم به برزانته وتدينه وصدقه وصدق لهجته. سيد حيدر ما يدور يعني مثلا رئاسة أو شيء من القبيل، هو شاعر أهل البيت، ما أضاف شيء ولا قال أنا مبعوث من الإمام ولا ادعى رئاسة ولا غير ذلك.
واضح.
الآلاف أقولها جازما، الآلاف من المؤمنين إذا سمعوا هذه القصة من سيد حيدر سوف تتعزز لديهم عقيدة الإمام المهدي،
سلام الله
ووجود عليه. الإمام المهدي وهذا في حد ذاته ثمرة جدا عظيمة تقتضي أن الإمام يلتقي بسيد حيدر في قضية جزئية حول قصيدة خاصة يسميه باسمه لقاء خاص. فصحيح الحادثة جزئية والمهمة كانت جزئية، لكن شوف آثارها شنو كانت، أنه آلاف من المؤمنين تترسخ لديهم عقيدة الإمام المهدي ولا تتزلزل في ظرف ربما كان الناس يشككون في وجود
فعلا
الإمام المهدي، كما هو الحال في قصة أصحاب الكهف أنهم بعثوا في زمن كان الناس يشككون في البعث.
نعم.
أنه كيف الله يبعث من في القبور؟ هذا التشكيك
اتسع من جديد يعني.
اتسع صار تشكيك صار إلحاد في أمة عيسى كانوا نصارى.
نعم.
فلما بعث الله عز وجل أصحاب الكهف وتيقن الناس أن هؤلاء هم أصحاب الكهف الذين هربوا من دقيانوس وغيره في زمن كذا قبل قرون.
نعم.
قبل 900 سنة وناموا في الكهف هم نفسهم ذول اللي استيقظوا. فتجددت لديهم عقيدة البعث والإيمان باليوم الآخر وبالقيامة فعالج الله عز وجل وأنقذهم من هذا الانحراف.
نعم.
ببركة أصحاب الكهف.
يعني بارك الله بكم سمحت الشيخ للإيضاح الوافي بالنسبة للمواضيع المطروحة بهذه الحلقة. كلمة أخيرة توجهها لكل من يشاهدنا الآن، كيف يهتم بالقضية المهدوية، كيف يرعى هذه القضايا حتى ما تأخذ الشبهات؟
أحسنتم، سؤال وجيه جدا ومهم. نصيحتي إلى الشباب بالدرجة الأولى طبعا، وحينما أقول شباب لا أريد أن أستثني غيرهم، ولكن الشباب بشكل خاص، لأن الشباب اليوم يطلعون على ثقافات عديدة وهو في فراشه على الفراش ويطلع على ثقافات عديدة توصل لجاهزة.
نعم.
أوصيهم بأن يطلعوا على تراث أهل البيت عليهم السلام وأن يقرأوا. الآن إحنا مو في زمن قراءة مع الأسف، إحنا في زمن صارت القراءة للكتب جدا قضية نادرة ولشرائح معينة. أوصيهم بالقراءة، فليقتنوا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني تلميذ الكليني، كتاب الغيبة اللي اسمه إكمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق،
تمام،
هذا موجود الآن طبعة جديدة مجلدين. هذه الكتب وغيرها، وأيضا في أصول الكافي أول مجلد أيضا يتطرق لحياة الإمام المهدي صلوات الله عليه والرواية الواردة فيه. على المؤمن أن يثقف نفسه مهدويا بأن يطلع على هذه الروايات، طبعا مو بالضرورة أن يؤمن بكل رواية، لا أريد أن أقول ذلك، ولكن الاطلاع على مجمل الروايات سيترك لديه خلفية ثقافية مهدوية تحصنه من كثير من المشاكل، خصوصا الحركات المنحرفة اليوم
اللي
تظهر
بعالمنا
وتتحدث باسم الإمام المهدي. هاي اللي هي نفى الإمام نفاها كمشاهدة، بمعنى أنه نائب من قبل الإمام ويتصل بالإمام ووكيل الإمام وهذا اليماني وذاك ما ذي يصير من الإمام، هذه كلها دعاوى منحرفة وباطلة. مع هاي الثقافة يتمسك بخط الفقهاء. الفقهاء هم الذين نص الإمام المهدي عليه السلام في رواية العلماء حجتي عليكم وأنا حجة الله، فالتمسك بخط الفقهاء والمرجعية مضافا إلى الثقافة العامة المهدوية وغيرها طبعا، ثقافة لحياة أهل البيت كلهم يعني، ويعني أدعوهم إلى اقتناء الأصولين، يعني أصول كافي الجزء الأول والثاني يباع الواحد عندنا مؤلف من أجزاء،
تمام،
خلي يطلع على أحاديث أهل البيت وخصوصا أحاديث مختصة بالنبي عليه السلام حتى يحصن نفسه من الانحراف.
أحسنت وبارك الله بك الباحث الإسلامي الشيخ جاسم الوائي، شكرا جزيلا لحضرتك ولهذه المعلومات الوافية للمحاور المطروحة اليوم.
الله يحفظكم وحياكم
الله. يبارك بك شيخنا الجليل.
يحفظكم.
مشاهدينا الكرام، حلقة جدا ممتعة وجميلة صراحة، وإحنا نخوض بقضايا تخص الإمام الغائب سلام الله عليه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتظرونا بحلقات أخرى في أمان الله وحفظه.